بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا المعرفة المحسنة، خلقنا بالحلم السهل الآن أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا عرضنا لمذاهب العلماء في علة الربا، وكل الفقهاء أظن ذكرنا مذاهبهم هناك، وناقش الأدلة. ذهب الشافعية إلى أن، أنا اليوم بدي أحكي بالعلل، مع أنه رجال الأعمال والتجار ما بيهمون هذا الجانب، بس مشان طلاب العلم سوف أشرح الموضوع من ناحية العلمية وأختصر بعض الشيء. الشافعية ذهبوا إلى أن علة الربا هي الثمنية بالنسبة للذهب والفضة، والطعم بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى. والحنفي، وهذا الاتجاه ذهب إلى نحوه السادة المالكية، يعني ليس بعيدا من هذا المذهب مذهب السادة المالكية. فالمالكية قالوا إنه الثمنية والعلة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وبالنسبة للحنابلة في مذهب، مش يعني أحد الأقوال عندهم كمذهب المالكية والشافعية، إلا أنه بالنسبة للطعام للأصناف الأربعة قالوا أن علم للتربة النسيئة هي مجرد الطعم، وعلم للتربة الفضل هي الطعم والاغتيات. الطعم والاغتيات، ما رح نناقش الفرق بين مذهب المالكية والشافعية، لأنه جوهر المسألة الخلاف بين الحنفية والشافعية. الحنفية قالوا أن علة الربا هي القدر والجنس، يقصدون بالقدر كون الشيء مكيلا أو موزونا، ويقصدون بالجنس التجانس، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، ذرة بذرة. ولم يقروا بعلة الطعم في الربا ولا بعلة الثمنية نظريا، لكن من الناحية التطبيقية حقيقة من حيث الثمنية متفقون مع الجمهور في هذه المسألة في عوام في قواعد الصرف والتعامل المالي. طبعا هنا نناقش الأدلة. الشافعي استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما ذكر الذهب والفضة، قال الذهب والفضة والفضة، وقال الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، وقال الذهب بالذهب عينه وتبره، أي صرح بالمساواة بين وصفي الذهب عندما يكون مسكوكا على شكل نقود، أو عندما يكون سبائك أو حليا أو نحو ذلك. وهذا يعني أن الوصف الذي الوصف المؤثر هو كون الذهب والفضة نقدين. طب لماذا سوى بين حالة كونها سبيكة أو كونها حليا وكونها نقودا؟ الحقيقة لأنه غلب وصف الثمنية عليه، لأن الأصل في الذهب والفضة أن يكونا ثمنين، واستعمالهما حليا أو غيره هي حالة استثنائية أقرب إلى الرخصة منها إلى القاعدة المضطردة. وما بالنسبة للأصناف الأربعة، فقد استدلوا بأن كل الأصناف الأربعة مطعومة، وهو النص الذي المناسب. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثل بمثل، والطعام هو مشتق. والعلماء يقولون إذا أنيط الحكم بالمشتق فهو إذان بعلمية ما منه اشتقاق. إذان بعلمية ما منه اشتقاق شو يعني؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، علة حد بمئة جلدة ما هي؟ كونه زانيا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، علة وجوب القطع ما هي؟ كونه سارقا. قال بالنسبة للخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يسمى من عمل الشيطان فيجتنبون لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذا الشيء الذي كان في الخمر سببا لتحريمه قوله يضيع العقل، يصرف عن ذكر الله، يورث الخلافات، وهذه كلها أعراض السكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثل، وجوب التماثل بينهما علته كون الشيء مطعوما. الحنفية اعترضوا على الشافعي، قالوا عللتم ربوية الذهب والفضة بالثمنية، وهذه علة قاصرة أي لا تتعدى الذهب والفضة، فليس ثمة نقود إلا الذهب والفضة، والتعليل بالعلة القاصرة لا يصح. لأن شو فائدة العلة؟ سريان الحكم من المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه. يعني أنا بقول إنه علة الخمر الإسكار، شو الفائدة من ذلك؟ أي شراب كان مسكرا فهو حرام. بما أنه عرفت العلة وهي موجودة في أشياء أخرى، فإننا نستطيع أن نقولها أن نتجاوز الحكم من المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه. طيب ما دام ما في عنا نقود غزة وفضة، إذا هذه علة قاصرة وبالتالي لا يجوز التعليل بها عند السادة الحنفية. أجاب الشافعي على هذا الكلام بأكثر من جواب، ثم اعترض الحنفية اعتراضا آخر، قالوا عللتم ربوية ذهب الفضة بالثمانية، وقد وجدت العلة ولا حكم، ووجد الحكم ولا علة، وإذا تخلف الحكم عن العلة دم ذلك على أن هذه العلة مقدوح فيها لا يعتد بها. هذا كلام بده شرح، لأنه لما نقول هذه علة الحكم أي أنها تدور مع الحكم وجودا وعدما، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث غابت العلة غاب الحكم. أنتم يا شافعية تدعون أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وقد وجدت العلة في الفلوس فهي نقود ولم تجروا فيها الربا، ووجد الحكم وهو تحريم المبادرة مع التفاضل في الحلي وغيرها، مع أنها ليست بأثمان. صاروا اعتراضين على السادة الشافعية. أجاب الشافعية تقولون أنه لا يعلل بالعلة القاصرة، نحن عندنا نعلل بالعلة القاصرة، فأنتم لا تلزمنا قواعدكم حتى تحاسبونا على قواعدكم في فروعنا. ما العلم أن أنتم تقولون لا فائدة من التعليل بالعلة القاصرة، كونوا الذهب والفضة هما النقدان المستعملان هما الأثمان، هل هذا وصف لواقع أو وصف لحكم؟ شو رأيك؟ لحكم؟ هل الآن أنت بتستعمل الذهب والفضة بتصير البيع والشراء؟ لواقع. فهذا الكلام عبر عن الإمام النووي والإمام ماوردي، قالوا إن هذا الأمر التعليل به لوفين فائدتان. الفائدة الأولى أن الحكم مقصور عليهما فلا تطبع بالقياس، هذا الحاليا، ثم ربما جرى أو حدث أو ظهر ما يشارك المنصوص عليه في العلة فيلحق به في الحكم، وهذا الذي جرى في الواقع. كان الذهب والفضة هم فقط الأثمان، صارت الفلوس، صارت الأوراق النقدية، صارت الأشياء الكثيرة الأخرى التي ظهرت على أنها نقود ولها صفة الثمنية المعتمدة في العالم. الشيء الثاني، أنت بتقول الفلوس اللي هي نقود ما ألحقناها، مين قال لكم نقود؟ نحن لا نقول بأنها نقود، لأن النقد في تعريف الاقتصاديين هو بتعريف عام، يعني الاقتصاديين اختصروا بهذه الصياغة، أي شيء يكون مقبولا قبولا عاما كوسيط للتبادل الموجودة ومقياس للقيمة. هالكلام إيه الغزالي ذاكره رح يجي معنا، بس هالكلام نفسه بهالصيغة هو كلام كراوزر أحد علماء الاقتصاد، أي شيء يكون مقبولا قبولا عاما يعني معتمد عند الجميع كوسيط للتبادل، أعطيك هذا النوع من النقود، تعطيني بضاعة، تعطيني من النقود أعطيك بضاعة ومقياس للقيمة، أنت بتقول هذا الشيء ثمنه 5 ليرات، هذا الشيء ثمنه 10 ريالات، فهو مقياس للقيمة، هذا يسمى ثمنا. الإمام مالك الله يرضى عنه شو قال؟ لو اتخذ الناس الجلود فجعلوا لها سكة وعينا لكريت أن تباع بالذهب والفضة نسيئة. لا يجوز، كريت بنام معنا لا يجوز. مين من الكلام؟ الإمام مالك. وهذا يدل على بعد في النظر كما قلت لكم في درس مضى. وهذا تعريف، هذه الحقيقة معتمد عند الجميع، وهذا الواقع، هذا الواقع. أما الفلوس، أنا الآن بدي أوضح الفلوس شو بتعني بالنسبة للمجتمع القديم. لا تنظر إلى ما يسمى فلس اليوم بالعملة الأردنية والكويتية، لا، الفلس اليوم نقود حقيقية، هذا استخدام اصطلاحي. الفلس اللي كان أيامهم هو عبارة عن قطعة معدنية من نحاس أو رصاص أو قصدير أو غيرهم، تستعمل تتمة حساب. كيف يعني تتمة حساب؟ بتروح الآن على الصيدلية بتشتري الدواء، بزيد لك 2-3 كمالة، ما معه شو بيعطيك؟ لاصق طبي، صحيح؟ فهل وانا رحت للاردن كمان عم يعطوني الزياره، ورحت لبيروت كمان اعطوني الزياره، ورحت لحمص حتى اعطوني الزياره، هل اصبحت اللاصق الطبي نقودا؟ هل تعتبر نقودا؟ لا، لانه لا تتمتع بالقبول العام، وتعتبر مجرد متممات مساعده لتبرئه الذمه وتصفية الحساب فقط، لكن ما أحد ينظر إليه على أنها نقود. روح اشتري لك شيء مثلا كتاب بينتين لاصق طبي، لك شو بدي أسوي فيها؟ شو بتعطيني؟ أخياري بنعطيها للاب يعطيني فراطة أو فراطة. لا، لا تعتبر، صحيح؟ لا يعتد بها على أنها نقود ولا تتمتع بالقبول العام، لذلك لا تسمى نقودا. الفلوس التي كانت تستعمل في ذلك العصر كانت بمثابة اللاصق الطبي فقط، لكن بضبطها صارت تختم، وجاء فترة من الفترات حكم مصر فيها شخص طاغية عقله جوزتين بخرج، أي مشكلة يعني يكون واحد يعني طاغي وأحمق تطلع معه شغلات يعني مضحكة مبكية، فقال له يا أخي الناس ليش عم تخلوني يصيروا فقراء؟ ليش عم تفقرون؟ خليهم يصيروا زناجيل، بدل ما نعطيهم ذهب نعطيهم نحاس، بنحاس بصير عنده 1000 ليرة، بالذهب تعطيه ليرة واحدة بصير زناجيل. ونسي الأحمق أنه هذا بيساوي ما يسمى بالتضخم النقدي بالمصطلح الاقتصادي المعاصر، صحيح ولا لا؟ ومشى المسائل على الفضة، صار الأوروبيين يأخذوا الفضة ويعطون نحاس وكميات منيحة، خلي الناس تشبع، أخي مصاري أعطوهم. ويتكلم مقريزي عن هذه الظاهرة بأسى وحزن، يقول يعني ما أصيب العالم الإسلامي بحالة مزرية، أو العالم أو الأمة بحالة مزرية تدل على شوف التصرف كما جرى في ذلك العصر، يعني ما كانت ظاهرة صحية ولا ظاهرة مقبولة ولا معتمدة أبدا. نعم. المسألة الثانية، طبعا على فكرة مناسبة، الفلس القطع النحاسية كانت تساوي من حيث القيمة 1/48 من الدرهم. أصغر قطعة نقدية معتمدة كانت في الدولة الإسلامية هي الدرهم، الدرهم وقطعة فضة، العملة فضية، أصغر عملة فضية. العملة النحاسية بتساوي من قيمة القيمة 1/48 من قيمة الدرهم، يعني معنى ذلك أن قيمتها تافهة جدا جدا، فهي مجرد تكميل حساب و تبرئة ذمي بس مو أكثر، أما لا تعتبر نقودا. شو هنا بقى؟ هلا بقى الرد الثاني، قالوا إنه أنتم عم تقولوا بعلية الطعام الطعم، واستدللتم بحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، وقلتم إذا أنيق الحكم بمشتق دل على علية بمن اشتقاق، يعني أن الطعم هو العلة، لكننا لا نوافقكم على ذلك. المراد بالطعام هنا القمح والشعير وليس مطلق الطعام. يعني إذا بدنا نجي نحكي باللغة العربية، يا ترى من حجته أقوى باللغة العربية؟ ذلك كان إمام اللغة. كل الناس بعد 150 لا يستدل بكلامهم، لا يحتج بكلامهم على اللغة إلا الإمام الشافعي. من بعد 200 من بعد 150 ويعتبر كلامه حجة في اللغة، يعني مجرد كلامه يعتبر حجة في اللغة. وكثير من علماء الشافعية في الحقيقة كانوا على هذا الجانب المهم من الاهتمام باللغة، فقالوا أنه ليس صحيحا وإنما هو ينصرف إلى القمح والشعير. أجابه العلماء الشافعية، علماء الشافعية قالوا لا، هذا لا نقركم عليه، بل إن كلمة طعام عامة لكل ما يؤكل، من القرآن والسنة لا يكون دليل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. المراد بالطعام هنا ماذا؟ اللحم، كل المطعومات ومنها بالذات يعني اللحم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من إيش؟ من اللحوم، ما يتعلق باللحوم. رجعوا إليها لما كان المراد لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، قمه الشعير، اقرأ فمي، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا. من جبتنا للطعام لا ينصرف إلا إلى قمه الشعير. وقال تعالى أيضا لسه أكثر من هيك، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يت عنه ايش سمى الماء طعاما، ان شاء الله تعرف، ومن لم يطعمه فانه مني. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه عندما اسلم توارى وعكف اعتكف في عند ماء زمزم، قال فمن كان يطعمك؟ قال ما كان لي من طعام الا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، هذا الطعام كان. سمى ماء زمزم طعاما، قال فإنها مباركة، إنها طعام عن إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن إيش؟ عن ماء زمزم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي الحديث أيضا مكثنا زمانا ما بنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء، سمى التمر والماء طعاما مو بس القمح والشعير. أما بالنسبة لكلام الشافعية تجاه الحنفية الآن، قال أنتم قلتم إن علة الربا هي القدر والجنس. اسمعوا لواحد ينتبه لي فرعي، متأكدين أنتم هذه العلة؟ نعم. طيب، بمعنى إنه إذا كان موزون بموزون لا يجوز التأجيل، يجب التقابض، وهي معناها، وهي القاعدة، ارجعوا شوفوا اليوم، شوفوا صفحتين ثلاثة، سؤال مذهب الحنفي، اذا وجدت الامتان كيمو والوزن مع اتحاد الجنس حرم كل من الفضل والنساء، واذا وجدت احدى الامتين يا التجانس يا القدر حرم النساء فقط. تمام؟ طيب الذهب موزون ولا مطعوم؟ موزون. ولا معدود؟ موزون. والحديد والنحاس بالإجماع بما فيه من الحنفية يقولون بجواز إسلام الذهب والفضة في النحاس والحديد. وين التقابض؟ وهذا سلم، عقد سلم. عقد السلم شو هو؟ أدفع عاجلا بآجل. وين التقابض؟ وأنتم تقولون بصحة السلم بأن يكون المسلم الذهب والفضة والمسلم فيه الذهب والنحاس والحديد، وكلهم متفقون على أنه لا يجوز أن تسلم الذهب في الفضة ولا الفضة في الذهب. شو رأيكم؟ قدح في الليلة من هنا تكسر جارك. نعم. قال يجوز جعل الذهب والفضة رأس مال سلم في غيرهما من الموزونات بالإجماع بما فيه الحنفية والحنابلة كالحديد وغيره، فلو كان الوزن علة لم يجوز، لأن أنتم تقولوا إنه إذا كان موزون بموزون وجب التقابض، لا يجوز تأجيل. وعقد السلم قائم على ايش؟ بيع آجل بعاجل. نعم. كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير والدراهم في الدنانير، ولأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يجيز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا، وهي نقود باعتبارهم هم. ما أنا احتجوا على الشافعية قالوا أنتم بتقولوا وجدت العلة ولا وجد الحكم ولا علة، أو وجدت العلة ولا حكم، ما أجريتم بحكم الثمنية على الفلوس، هاي الفلوس أنتم تبيعونها، بس إحنا ما عندنا يكون من العلة هي الثمنية، بس أي العلة مو الوزن مو القدر عبيعوها متفاضلين. شلون بيعوها متفاضلين؟ نعم. فيقال خرجت بالضرب عن كونها موزونة، قلنا لا نسلم، هذا الشيء غير دقيق، تظل من حيث جنسها موزونة. نعم. الأمر الآخر، استدل السابع الحنفية اللي بدأ معه استدل، تذكروا طبعا أقول لكم كل هذه الردود لا تعني ضعف مذهب الإمام حنيفة. الإمام حنيفة رحمه الله تعالى من عقليا استدل بدليل قوي جدا، لكن هذا الدليل لم يسعفه في الجزئيات. عندما قال إن قضية الربا تعني الزيادة، والزيادة ما معيارها؟ القدر. والقدر يعتبر شرعا ما هو؟ الكيل أو الوزن، ومن ثم فقد كانت العلة هي القدر والوزن. القدر والوزن هنا إلا أن استدلال السادة الحنفية بالآيات كان فيه توسع. شوف، تذكروا لما ذكرت مذهب الإمام حنيفة استدل بوين المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوا أو وزنوهم يخسرون، أو في الكيل ولا تكون من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، ويقوم أو في المكيال والميزان. كل هذه الأدلة ليست أدلة صريحة على أن علة الربا هي الكيل أو الوزن، لكنها علة تفيد بالإشارة لا بالعبارة. شو الإشارة؟ أن القدر المعتد به شرعا إنما هو الكيل والوزن، وبما أن الربا هو زيادة والزيادة إنما تقدر بالكيل أو الوزن، فعلة الربا هي كونه مكيلا وكونه موزونا. الكلام الآن ذكرته هنا وليس منقولا، إن الاستدلال بهذه الآيات في الأصناف المذكورة فيه توسع إلى أكثر مما سيق له الدليل. وإلى المطففين الدليل سيق لمن أجل بيان تحريم أخذ المرء أكثر من حقه عندما يشتري أو يبتع أو يبيع، أو ينقص من حق صاحبه عندما يبيع. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوا وزنوهم يخسرون. فهو دليل على وجوب التزام الأمانة وإعطاء كل ذي حق حقه وأن لا يتجاوز على حقه في التعامل. أما عد هذا الدليل دليلا على أن الكيل والوزن هو علة في الربا فهو توسع لأكثر مما سيق له الدليل. ومعلوم أن المساواة بين المتجانسين بين الملكيلين أو الموزونين المتجانسين المختلفين في القيمة أمر مشروط في التبادل، مو هيك؟ قمح بقمح شوف لازم يكون مثلان يمثل، تمر بتمر مثلان يمثل. طيب تبادل منيح، التمرات الكيلو ب 120 ريال والتمرات الكيلو ب 5 ريال، إذا بدي بيعها كيلو من هاد وكيلو من هاد، عارضك صريح قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طيب كيف بدي إذا كان بيعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل مثل؟ نرجع للحديث الآخر، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على المخرج في هذه الصور. طيب استدلالهم بحديث خيبر وكذلك الميزان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، في رواية من الروايات تقول وكذلك الميزان. الحقيقة كثرة الحديث عن هذه الرواية، بعضهم قال هذا مدرج من كلام أهل الرواة من سيدنا أبو سعيد الخدري، أو هو نص موقوف عليه والموقوف على الصحابي لا حجة فيه. والجواب الثاني، أنتم أمرتم في وكذلك الميزان، الميزان نفسه ما هو المقصود وإنما يراد به الموزون، وعممتم الحكم العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، الصيغ العام صيغة العام طلاب العلم يعلمون يعرفون هذه المسألة، صفة العموم في النص هي من عوارض اللفظ وليست من عوارض المعنى. فقول الناس المؤمنين جميع المساجد كل الطلاب وين يكون العموم؟ في هذا اللفظ. فالعموم صفة تتعلق باللفظ، أنتم هنا أمرتم العموم في المعنى لا باللفظ، وهذا لما لا يتحمله النص. الجواب الثالث أنه محمول على الذهب والفضة، ويمكن يقول بأنه إذا نهى عن بيع الصاع بالصاعين ودل على المخرج إنما دل على وجوب تحقيق المماثلة بين العوضين. حقيقة لما قال وكذلك الميزان، حتى لو قلنا أنه الموزون هو ما على بذلك الليت القدر ولا شيء من هذا، أي أن عليك أن تحقق التماثل أو العدالة بين العوضين، التماثل أو العدالة. أما التماثل فعندما تكون القيمة متكافئة، وأما العدالة فبأن تضع وسيطا غير مجانس لتتخلص من إشكال الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد، بالنسبة للذهب والفضة، ذهبا بذهب فضة بفضة تمرا بتمر ملحا بملح برا ببر، قال قيدا قال مثلا بمثل يدا بيد، لكن اختلفت هذه الأصناف البيع وكيف شئتوا إذا كان يدا بيد. أما إذا وضعنا وسيطا مخالفا في العلة فقد انتهى الإشكال كله، قال بيع الجمعة بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيمة. طبعا الكلام هذا اليوم بس خاص بطلاب العلم وما راح نتوسع أكثر مما ذكرنا، يكفي هذا المقدار، وأتعبت الطلاب اللي هن اختصاصا خارج عن هذا الموضوع كمان الطالبات. طبعا موضوع جديد الذي بدأت به في الدرس الماضي هو مسألة التوابع في المبيع. ذكرت لكم أن الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا وقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترط المبتاع. مين بيشرح لي الحديث؟ من باع نخلا وقد أبرت أي نقعت يعني فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قبل كل شيء أعطيني قاعدة بعدين تجيب لي الاستثناء. واحد بيذكر الاستثناء قبل ولا القاعدة قبل؟ قاعدة إيه؟ تمام. شو بتلاحظ عن هالكلام؟ يعني بما أن البائع قام بالاهتمام والرعاية للأشجار حتى حملت ونضجت ثمرها ثم باع الأرض أو باع الشجر، فهنا يعتبر الشجر أو الثمر ليس من تبرع المبيع وإنما من حقوق البائع. معناها في عنا درجتين في تبعية بعض توابع المبيع. الحقيقة لما أنا بعتك شجر الزيتون أو أرض الزيتون، قلت لك أرض زيتون معناها زيتون داخلي. لما بعتك إياها الزيتونات يمين، الحمل تبع السنة يمين، أنا كل سنة أنا مشتغل فيهم. أنت الآن اشتريت الشجر والأرض تبعه، الأرض اللي فيها 50 زيتونة، هدول اشتريتهم أنت. طب الثمر هذا أنا اللي شاريه وأنا تعب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم جعله لك للبائع، لكن إذا صرح في العقد بأن الثمر للبائع فقد دخلت في عقد البيع بالشرط لا بالتبعية، دخلت في عقد البيع بالشرط لا بالتبعية. فهمتوها؟ بعيدة بعيدة. النخيل اللي انت تحدثنا عنه، لما انا تعبت فيه واعتنيت بالشجر وحمل وجبت له لقاح الغبار طلع حطيته قريب عليه حتى يتلقح واثمرت الاشجار وازدهرت وحمل بشكل جيد فثمرتها بما ان نتيجه جهدي وعملي وسعي ثمرتها لمين؟ هدول شغلي شغلي، هدول أنا تعبت فيهم. أنا شو بعتك؟ بعتك الأرض والشجر، ما بعتك الثمر. لكن لما قال ما الثمر، هنا دخل الثمر بصيغة العقد لا بالشرط لا بالاستحقاق الضمني، وإلا كان التمرات لمين؟ الحمل تبع الشجر لمين؟ كانوا إلي أنا البائع. لما انت التمر صار كأني بعتك الشجر زائد التمر الذي ما المحمول فيه بكذا. لولا هذا التصريح لكان الثمر لمن؟ للبائع. نعم. اذا في عنا الدرجه الاولى هي النص الشرعي. هنا نص الشارع على ان الثمر الشجر الذي عني به صاحبه وكان سببا في حمله وازدهاره ونموه هو للبائع. اثنين، الاعتبار الثاني ان لما بيكون في اشتراط فالاشتراط اقوى من النص. ليش؟ لانه صار كانه قال اشتريت منك الشجر واشتريت منك الثمر. هذا التصريح يدخل التوابع غير المتبوعه شرعا، يدخلها بصريح النص لا بالقواعد الشرعية. في عنا العرف، إذا رحت أنا بدي أشتري مسجلة، المسجلة بتكون بالقلبة، وشو بيكون في معها؟ كمل الكهرباء، صحيح؟ الوصلة، في أشياء بتكون جزء متمم. عرفا ما بشتري كمل الكهرباء بالإضافة لل ما بشتري وصله بالاضافه للغراض المائي. هذه اكسسوارات دائما تجي معها كتاب. اشتريت جهاز من الاجهزه،
دفتر استخدام قواعد الاستخدام والصيانة بيشتريه ولا هو تابع؟
تابع.
عادة شو بيكون؟ لاحظتوا كلمة عادة؟ يعني العرف. جرى العرف على أن كتاب التعريف بالجهاز وكيفية صيانته وكيفية استخدامه يكون جزءا تابعا من توابع النبي. اشتريت قفل أعطاني ليرة، طب شلون بدي افتح هذا؟ قال أخي المفتاح ب 20 ليرة. يباع القفل بدون مفتاح؟ ها؟ لا ما ينفع. لكن بجوز أنت تطلب بيقول لك أخي بدي جوز مفاتيح ثاني، بلكي ضاع هذا، بدي مفتاحين، اسحب لي عليه إذا ممكن، بيقول لك بيزيد 50 ليرة 20 ليرة 30 ليرة. أما قفل بدون مفتاح ما بصير. دار مكسية على المفتاح بيقولوا شو يعني؟ نوافذها وأبوابها كلها داخلة في المبيع ولا مو داخلة؟ ولا بقول لك حق بيت 1,350,000 والباب الخارجي 3,000 ليرة والأبواب الداخلية كل باب 2,000 ليرة. هذا الكلام هذا شفتوا عم يحكي؟ ما 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 يجي هذا الكلام. دائما البيت توابعه هذه الاشياء التي عندما اكون قد اشتريت بيتا مكسورا تكون هذه الاشياء داخله ضمن هيك. طيب هذا النص الشرعي اذا وضحناه، العرف عرفناه، الشرط العقدي اقواها، اقوى اسباب تابعيه الجزء ومتوالي الأصل هو النص عليه، لأنه النص حتى لو ما كان تابع صار معقودا عليه ضمن مع المتبوع. لما قلت لك أخي أنا بدي طقم مع صدرية، معناها بجوز في طقمة بدون صدرية في طقمة صدرية، فأنا هنا اشتريت طقم واشتريت معه الصدرية بكم؟ ب 500. عرفتوا كيف؟ هنا النص حسب الأمر. القاعدة الشرعية في بعض أشياء وضحها الشارع طبعا قياسا على الذي وضحه الشارع. من باع نخلا وقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن اشتريتها المبتاع، شوف اشتريتها المبتاع هي الصورة الثالثة. كل ما انعقد من ثمر على الشجر يعتبر للبائع. شو انعقد؟ يعني ظهر وحمله. يعني الآن أنت بتروح بشهر نيسان تمر على دوار العنب، أشجار العنب، بتلاقي العنب مثل الزهر لسه. كل عقد ولا لسه؟ لا لسه ما عقد. وهيك او بتجي مثلا بشهر شباط بتلاقي اول دفعة، بتلاقي الاشجار اللوز هالزهر فيه طارق من احلى ما يكون. تجي بدك تشتري الارض وتقول له انا بستلمها منك بعد شهر، بيكون طلع اللوز. اللوز لمن هم؟ المشتري والبائع. ليش؟ لأن المشتري، لأنه لما كانت كان زهر، هي حملت على ملك مين؟ على ملك المشتري، على ملك المشتري. لكن جيت أنت التفاحات حاملة التفاح حاملة العنب بس لسه مو مستوي، وعلى أساس خلال 15 يوم يكون سلم في الأرض، تقطف الإنبات؟ لا. العنب لمين؟ للبائع. ليش؟ هو اللي تعب فيه وهو اللي ثمرة تعبه وجهده وعمله. إلا إذا قلت له أخي أنا اشتريت بستان بحمله، فبجوز يوافقك بجوز يقول لك لا يا أخي شو حمله؟ حمله شي 100,000 ليرة 200,000 ليرة، ما بدي أعطيك يا من هدول. الشرع حاسم لكن الشرط بيغير الحكم بيصير له صراحة العقد الجديد. وإذا كان الفقهاء قد ألحقوا بالمؤبر من عقل من الثمر فقد ألحق بعضهم الزرع الذي يقطع دفعة واحدة كالحنطة والشعير إذا بدأ ينجو وما يؤخذ بالقلى الفجل والجزر والثوم والبصل بالأمتعة المشحونة في الدار المبيعة. أنا جيت لعندك اشتريت البيت وانت حاطط بالبيت صوفايات، حاطط أواعي، حاطط غزالي، في تيابكم تياب الولاد. اشتريت البيت، أنا جيت بدي استلم البيت لقيت فاضي ما في شيء، لا غزالي لا أواعي. شو بتقول له انت؟ هذه الأشياء ليست تابعة للبيت، هذه مستقلة، هذه لي يا أخي، أنا بيتك بيت، ما بيتك أواعي، صحيح؟ ما بيتك خزانة. أحيانا كمان أعرف بيلعب دور في هذه المسألة، بعته بيت لما إجا شاف في مكيفات، شاف في تليفون، يا ترى المكيف داخل ولا لا؟ هنا ننظر للعرف. أحيانا أنت بتبيع بناية بكاملها وتكون مجهزة بالمكيفات، ضمن معناها صار المكيف داخل. أما أنت ساكن بيت على قول السلام وبيته بيت مسكون وفي مكيف، أبدا ما حدا بيقول أن المكيف داخل، إلا بقى بده نص أنه أخي خط التليفون والمكيفات داخلين من العقد، خلص. العرف هنا هو الذي يحدد الموضوع. هذا الكلام شرحته المجلد مجلد الأحكام العدلية اللي كان هي القانون المدني المستورد من الفقه الحنفي بتفاصيلها. دخل ذكر انه في كثير من الاشياء تدخل في المبيع، منها في بالبيوت القديمه مكان تودع فيه المبنى بسموه الكلاب في المطبخ لتجهيزاته، طبعا هو تجهيزات لتنقل الثوابت يعني. قال يعتبر المطبخ والكلر من مشتملات الدار. هل عندنا لما بشتري بيت الحنفيات شو تعتبر؟ تعال على البيت، البواب الشبابيك، طيب اللمبات، لا مو بالضروره، السوق تارع. شوف المتحرك مو تابع، الثابت تابع، الشعب نزريها مو تابع، لكن الحوض تابع. واضح؟ هذه أشياء حددها العرف وبينها. أحيانا بيشتري الإنسان البقرة، بيشتري البقرة مشان اللبن اللي تكون مدرة للبن، بتكون البقرة إلها مولود صغير ما بتعطي حليب إلا إذا كان المولود تبعها معها. فإذا كان اشترى البقرة وما أعطانا ابنها راح الحليب، يعتبر الفلو، هذا الابن البقرة شو بيسميه؟ فلو، يعتبر من توابع المبيع الداخلي ضمن العقد. ليش؟ لأنه لا يصلح عمل البقرة إلا بولدها، ولا يستفاد منها لونها المقصود من العقد إلا بفلومها. وعاد واستثناء الفلوم يحتاج إلى نص، يعني تصريح العقد. هناك أشياء من هذا القبيل أستطيع أن ألخصها بالكلام الذي ذكرته. العرف هو أساس، الأساس الأول هو النص، الأساس الثاني هو العرف، الأساس الثالث هو الشرط، والشرط أقواها لأنه صريح في إدخال ما لم يتضح دخوله في العقد. من جدنا أنه الشرع يعتمد العرف. قال تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. معناها اعتد الشارع بما جرى عليه العرف. وقال كمان لهند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وإني كنت آخذ منه الهنة بعد الهنة، يعني تأخذ من جيبته كل ما يحتاج شيء، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء فتل شوارب أبو سفيان وقال له ما مضى سامحتك فيه بس بأنه رايح. لا أم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسكت أنت هلا وجاوب قال خذي لنفسك وولدك ليش بالمعروف أي بما جرى عليه العرف أنه من احتياجات البيت والأسرة عادة يحتاجوا طعام يحتاجوا لشراب يحتاجوا لكساء يحتاجوا بالعصر كمان يحتاجوا لمدرسة مو هيك تمام نفقات مدرسة بداخلة في ولد ما بيكون مدرسة بالأيام نعم. ويقول الإمام الأزهري عليه السلام الغانم في كل ما رد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعرف الناس. نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بالمغفور وأمن المغفور وسائر المشكور وتجارة المغفور يا رب العالمين.